الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. فنحن إذا انتقلنا إلى الدار الآخرة وهي نقلة قريبة، ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات. من اتقى الله في هذه الدار مر إلى دار سعيدة، إلى دار فيها جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن خالفته التقوى في هذه الحياة ومن خالف التقوى في هذه الحياة فحاله في الآخرة حال خطير. فقدموا لأنفسكم فاليوم عمل ولا حساب، وغدا ذاهبون إلى دار حساب ولا عمل. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا، والله الذي لا إله إلا هو. سيدنا عيسى رآه بعينه، قال: أسرقت؟ قال: كلا، والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. صلوا على سيدنا محمد. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الثامنة عشرة في سلسلة قرأت في كتاب، أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها، ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم: السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذه الخطبة مهداة للإخوة المسيحيين وللأخوات المسيحيات في سوريا خاصة وفي سائر المعمورة عامة، في ذكرى ولادة سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قرأت في كتاب عنوانه الحوار الإسلامي المسيحي للدكتور الشيخ بسام عجك، كلاما نافعا في المسيحية والإسلام، فأحببت أن أطلعكم على بعض ما جاء فيه. المسيح لغة مشتق من المسح، وهو إمرار اليد على الشيء السائل مثل مسح الرأس من الماء باليد. والمسيح لقب لسيدنا عيسى عليه السلام وليس اسما له. ويرجع لقب المسيح إلى أحد الطقوس في الشريعة اليهودية، وهو المسح بنوع معين من الدهن بقصد التقديس والتكريس والاختيار لوظيفة عظيمة أو رسالة سامية. والمسيحية كلمة أطلقت على أتباع سيدنا عيسى عليه السلام في القرن الثالث الميلادي في مجمع نيقية سنة 325 للميلاد. وقد وردت كلمة المسيح في القرآن في 11 موضعا. وتوجد في القرآن الكريم سورة من الطوال سميت باسم عائلة السيد المسيح، سورة آل عمران. وفي القرآن سورة باسم والدة سيدنا عيسى، سورة مريم. وورد اسم سيدتنا مريم عليها السلام في القرآن الكريم في 16 موضعا، كل المواضع تتحدث عن السيدة مريم بكل التقدير والتبجيل والاحترام. وعرض القرآن الكريم لولادة سيدنا عيسى بدءا من البشارة به وانتهاءا بمجيء أمه به تحمله إلى قومها كما سمعتم في مطلع الخطبة. ثم ذكر القرآن الكريم معجزاته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى ونزول المائدة وتصوير الطين والكلام في المهدي، وكل هذا بإذن الله تعالى. وتحدث القرآن الكريم عن رسالة سيدنا عيسى وعن عبوديته لله تعالى وعن نهايته برفعه إلى الله تكريما له وحماية. وكما تحدث القرآن الكريم عن عائلة المسيح وأمه ورسالته، تكلم عن الإنجيل الذي أنزله الله، أنزله الله على سيدنا عيسى نورا وهدى وموعظة للمتقين. وتكلم القرآن عن الحواريين تلامذة السيد المسيح وأنصاره الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا دينه. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، يعني مستجيبون لأمر الله. وخاطب القرآن أتباع سيدنا عيسى وأتباع سيدنا موسى بأجمل الألفاظ وألطف العبارات، يا أهل الكتاب. وردت فيه هذه العبارة في 31 موضعا، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وكما وصف القرآن صالحي أهل الكتاب ومؤمنيهم بالخير، عاب على من حرف دينه منهم واجترأ على الله ورسله، تماما كما يحمد الله تعالى للمؤمنين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانهم ويعيب على فاسقيهم فسوقهم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومثل حديث القرآن عن سيدنا المسيح عليه السلام وعن المسيحيين، تحدث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عيسى عليه السلام وعن المسيحية والمسيحيين. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، الأنبياء أولاد علات، يعني أبوهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة، دينهم واحد، الأنبياء كلهم جاءوا بتوحيد الله، كلهم جاءوا بإقرار العبودية لله وبإقرار الألوهية لحضرة الله تعالى، دينهم واحد وشرائعهم شتى، الأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. أخرجه البخاري. وأوصى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه بأتباع سيدنا عيسى عليه السلام خيرا، فقال امتثالا للقرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. رواه الحاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. رواه الخطيب البغدادي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره، يعني سيحاججه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفاعا عن هذا النصراني. ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله، حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه البيهقي. في ظلال هذه الآيات أيها الإخوة وهذه الأحاديث، عاش المسلمون والمسيحيون في بلادهم يتجاورون ويتعاونون على ما فيه الخير تحت قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وأحب هنا أن أنقل لكم شيئا من ظلال هذه التعاليم انعكست في كتب الفقه وأقوال العلماء وأعمال الناس والأمراء. قال الإمام الفقيه أبو يوسف في كتابه الخراج موصيا الخليفة هارون الرشيد بتفقد أحوال أهل الذمة، أن يتفقد الخليفة أحوال المسيحيين. الكاتب إمام مسلم والكتاب مرجع مالي إسلامي، الكاتب يوصي الخليفة يقول: ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تتقدم لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم. هكذا الإسلام وهكذا علماء الإسلام وهكذا أهل هذه الملة في اعتنائهم بأهل الكتاب. وقال فقهاء المالكية: إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وفي ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام. لذلك في كتب الفقه مسألة: هل يجوز للإنسان أن يغتاب إنسانا مسيحيا؟ الجواب: لا، لا يجوز، وعرضه مصون كعرض المسلم. وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالسلاح وأن نموت دون ذلك صونا لهم. هذه هي تعاليم الإسلام في التعامل مع ما يسمى اليوم بين قوسين الأقليات. لا خوف أبدا في أي حراك إسلامي في أي مجتمع إسلامي على ما يسمى بين قوسين الأقليات. مرة ثانية، نقل ابن حزم في مراتب الإجماع أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالسلاح وأن نموت دون ذلك صونا لهم. كتب سيدنا خالد رضي الله عنه عهدا لأهل الحيرة، وكانوا من أهل الكتاب، وأقره على هذا الكتاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال في الكتاب: وجعلت لهم، يعني للمسيحيين، يعني لليهود من أهل الكتاب، وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، يعني بياخذ نفقة شهرية من بيت مال المسلمين هو وأسرته الذين يعولهم، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، ما دام بيننا فإنه ينفق عليه إذا قصرت به النفقة أو ضعف عن الإنفاق. ومر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم، وكان على الباب سائل يسأل ويقول: شيخ كبير ضرير البصر. السائل يقرع الباب يقول: شيخ ضرير، أو شيخ كبير ضرير البصر، يعني لو تعطوني شيئا من المال. فضرب عمر عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ ليش تسأل الناس؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، أنا أسأل من أجل أن أخرج الجزية أدفعها للدولة الإسلامية. وأنزلني ما، أو الذي ألجأني إلى هذا، الحاجة أنني محتاج، ما عندي طعام لعيالي وسني كبير. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، يعني أعطاه شيء من بيته، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء من المسلمين وهذا من المساكين من أهل الكتاب. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. وهكذا أيها الإخوة، لو ذهبت أعد لكم أو أحصي النصوص والوقائع التي تكرم هؤلاء القوم ما داموا يقدمون الخير والبر للمجتمع لضاق بنا المقام. هكذا يتعامل الإسلام مع من خالفه في العقيدة، ولئن كنا ندعوهم إلى عقيدة الإسلام فهي دعوة باللطف وبالرفق من دون إكراه، ثم إن أحبوا استجابوا وإن لم يستجيبوا فالحساب عند الله، لكن العيش بيننا يبقى عيشا كريما محترما. هذه هي تعاليم الإسلام في معاملة أهل الكتاب، إذ لا خوف عليهم أبدا في أي مجتمع يتفيأ ظلال الإسلام، إنما الخوف كل الخوف من أقوام ينشرون الذعر في القلوب ويفرقون بين المجتمعين ويثيرون فتنا بين الناس باسم الأقليات أو الطوائف أو المغايرين بالرأي أو الاعتقاد. الخوف كل الخوف من أن يبقى ظلم منتشرا ومن أن يبقى فساد منتشرا، أما أن يتفيأ الناس ظلال الإسلام فالناس كلهم بين يدي الله عباد سواسية. يا أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأت عن السيد المسيح عليه السلام، أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي، وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.